يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
سوف تستمعون بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إلى جملة من الأسئلة. من إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن حكم بلع الريق بعد الوضوء أو الغسل، هل يفطر الصائم؟ وتسأل أنها تدعو الله عز وجل أن يفرج كربها بقولها اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. مستمعة رمزت لاسمها بالأحرف ميم ميم من المدينة تسأل عن جمع الظهر والعصر عند قدومها من المدرسة البعيدة عن مدينتها. المستمعة ألف 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 من سوريا تسأل عن قراءة القرآن للحائض دون مس مصحف، وتسأل عن معنى حديث شريف، وتسأل عن قراءة القرآن دون تجويد أو ترتيل. من الأردن الرمثة مستمعة تشكو قسوة قلبها خصوصا تجاه والدتها بسبب قضية زواج، وتسأل أنها دخلت الحرم أكثر من مرة وهي حائض. مرسلة ألف ميم من اليمن تسأل عن المقصود بالشغار، وتسأل عن عدم قضاء رمضان لمن بها عذر شرعي، وتسأل عن معنى الحسد. هذه جملة من الأسئلة سوف تستمعون إليها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. هذه رسالة من إحدى الأخوات أمة الله، عرضنا لها سؤالا في حلقة مضت في هذه الحلقة، تسأل وتقول: هل حين يغتسل المرء أو يتوضأ ثم يبتلع ريقه هل يؤثر ذلك على الصيام، خاصة وأن المرء بعد المضمضة يشعر بالارتواء حتى وإن لم يبالغ في المضمضة، مع العلم أن للسائلة سؤالا في حلقة مضت حول قضية وسواس تعرض لها، وترجو من فضيلتكم إجابة حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: تعمد جمع الريق من الصائم ليبلعه هذا لا يجوز، وبلع الريق على وفق ما جرت به العادة ليس فيه تأثير على صيام الشخص، والماء الذي يبقى في الفم من الماء المتمضمض به لا يجوز للإنسان أن يبلعه، بل الواجب عليه أن يريقه في الأرض أو أن يخرجه من فيه إلى الأرض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا أيضا ذكرت في سؤال ماضي أنها مصابة بقضية الوسواس، وحول نفس الموضوع تسأل يا فضيلة الشيخ وتقول: يعلم الله سبحانه وتعالى بحالي أني في ضائقة نفسية وحالة ووضع لا يعلمها إلا الله، وفي هم وكرب يجعلاني أحيانا أسأل الله بعلمه وقدرته أن يحييني ما علم الحياة خيرا لي، وأن يتوفاني ما علم الموت خيرا لي، كثيرا ما أفكر في همومي، فهل في هذا الدعاء شيء، وماذا أفعل، وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا الدعاء فيه تفويض من العبد لله جل وعلا، فإذا قال العبد اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا راجع إلى علم الله جل وعلا وإلى قدرته قضائه وإرادته، وليس فيه محذور شرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من معلمة رمزت لاسمها بالحروف ميم ميم من المدينة المنورة، تقول: تم تعييني في قرية تبعد عن مدينتنا حوالي 190 كيلو متر، هل يجوز لي أن أصلي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، علما بأن العصر يؤذن قبل دخول منزلي بعشر دقائق، وأحيانا يتوافق الأذان مع دخول المنزل، وإذا كان لا يجوز لي القصر والجمع فماذا أفعل بالنسبة لصلاة الظهر بالنسبة لصلاة العصر التي جمعتها مع صلاة الظهر قرابة الشهرين، هل يجب علي قضاؤها، كيف يكون الأمر، جزاكم الله خيرا.
الجواب: المسافة التي إذا سافر الإنسان إليها وأراد قطعها يترخص برخص السفر هي 80 كيلو متر، فإذا كان يريد الذهاب إلى بلد على بعد هذه المسافة فإنه لا مانع من القصر ومن الجمع. وفي حالة ما إذا أراد أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم فيصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر، وبعد انتهائه من الصلاة يذهب إلى بلده، يصل إلى بلده قبل أذان العصر، أو يصل إلى بلده بعد أذان العصر وقبل صلاة الناس، أو يصل بعد صلاة الناس. أما إذا وصل إلى البلد قبل دخول الوقت فالأحوط له أن يصلي صلاة العصر، لأن في ذلك براءة لذمته احتياطا لدينه. وأما إذا وصل وقد صلى الناس فإنما قدمه من صلاته العصر مع الظهر يكفيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات من سوريا، رمزت لاسمها بالأحرف ألف ألف ألف، تقول: هل يجوز للحائض قراءة القرآن ومراجعته دون مسه، وهل يجوز لها حضور جلسة العلم في المساجد؟
الجواب: الحائض والنفساء لا تدخل المسجد ولا تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: سمعت حديثا مفاده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة نزعت سترها خارج بيتها خرق الله عنها سترة، ولكن قالت بعض الأخوات يجوز أن يتخلع المرأة لباسها إذا ضمن المكان من الفتنة والرجال، هل هذا الحديث صحيح، وكيف نفهم معناه، جزاكم الله خيرا.
الجواب: من المعلوم أن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وبالنسبة أيضا للحج إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها، وإذا كانت لا تراهم ولا يرونها فحينئذ تكشف وجهها. وليس من الأمور المشروعة أن تتساهل المرأة في نفسها من ناحية كشف عورتها، لأن المرأة كلها عورة إلا ما سبق الكلام عليه، وهي مأمورة بالتستر، وإذا خرجت من بيتها فهي أيضا مأمورة بالتستر، وإذا كانت في بيت مأمورة أيضا بالتستر، ولا ينبغي أن تهدر المرأة كرامتها، لأنها لا تضمن من يكون في هذا البيت مما قد ينالها منه ضرر وهي لا تعلم بذلك مستقبلا، وإذا فوجئت في ذلك يصعب عليها صرف ذلك عنها، فإذا تسترت أخذت بالأدلة الشرعية وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تسأل وتقول بأنها تقرأ القرآن في الصلاة والأوراد وتختم أيضا، ولكن بقراءة عادية دون تغني أو تجويد، ولكن أجود وأتغنى في جلسات القرآن الجماعية مع النسوة، فهل يجوز هذا الفعل مني جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا قرأ الإنسان القرآن قراءة مجودة متقنة فحينئذ يكون هذا أدعى بالنسبة لتدبره هو، وكذلك بالنسبة لتدبر من يسمعه، ولا يقرأه قراءة يكون فيها خلل من ناحية الأداء، بحيث أن يكون هذا الخلل محيل للمعنى وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات من الأردن الرمثة، تقول بأنها فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تحرص على عمل الخير دائما، ولكن تعاني من قسوة قلب في بعض الأمور الخارجة عن إرادتها مع الأهل وخاصة مع والدتها، ثم بعد ذلك تندم كثيرا وتستغفر الله، وسبب قسوة القلب هذه أنها ترغب في الزواج من رجل تقي متدين، وترغب العيش في مكة المكرمة معه لأداء العمرة كل سنة، وتقول: هذا هو سبب الخلاف بيني وبين أهلي، أرشدوني إلى طريق الخير والصلاح وإلى ما أتمناه جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه المسألة لها عدة جوانب، فالجانب الأول هو الأم، فالأم لا ينبغي أن تتعصب لابنتها أو ضد ابنتها، ويكون هذا التعصب مذموما، لا ينبغي لها أن تسلك ذلك، كما لو فرضت على بنتها أن تتزوج ابن أخيها، ابن أخي أمها، يعني ولد أخالها، وهو غير كفء، وتتعصب لذلك وتغضب وتزعل على البنت، أو تريد منها أن تتزوج ابن صديقتها، صديقة أمها، ولا يكون صالحا. والجانب الثاني جانب الأب، قد يفرض على البنت أن تتزوج شخصا يريده هو، ابن أخيه أو ابن صديقه أو صديقة، ولا ينظر إلى كفاءته، بل يريد أن ينفذ إرادته، فهذا لا يجوز له. الجانب الثالث جانب البنت، فالبنت أيضا لا ينبغي أن تتعصب لرأيها، تفرض أنها تتزوج فلانا عينا وهو يتصف بمانع من الموانع التي تجعله غير صالح للزواج بها، ولكنها تتمسك برأيها. والرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكم الذي ينبغي سلوكه، فقال بالنسبة للرجل: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبالنسبة للمرأة جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبناء على ذلك، فعلى هذه السائلة أن ترجع إلى نفسها وأن تنظر من هو المحق في ذلك، هل هي المحقة في ذلك أو أنها مخطئة في ذلك. وحصول المضايقة عندها، هذه المضايقة تارة تكون نتيجة تعصب، بمعنى أنها تعصبت هي فتكون هي السبب، أو يكون من جهة تعصب والدها أو والدتها. فالمقصود هو أنه يبحث عن السبب الذي أحدث عندها هذه القسوة، ويعالج هذا السبب. أما ما ذكرته من الفرض، يعني من فرض أنها تتزوج من ذكرته وأنها تكون في البلد الفلاني، فهذا في إمكانها ألا تفرض ذلك، ولكن عليها أن تسأل الله جل وعلا أن ييسر لها من هو مرضي في دينه وفي أمانته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تقول أختنا: ذهبت لأداء العمرة ولله الحمد، ولكن بعد أداء العمرة جاءني دم الحيض، ودخلت الحرم وأنا حائض أكثر من مرة، أفتوني بحكم ذلك جزاكم الله خيرا.
لا يجوز، الجواب: لا يجوز للمرأة أن تدخل الحرم وهي حائض، وإذا طافت وهي حائض فإن طوافها لا يصح. فإذا كانت قد دخلت الحرم ولم تطف فقط، فعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه. وإذا كانت قد طافت وهي حائض فإن طوافها غير صحيح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات ألف ميم من اليمن، تقول: ما رأي الإسلام في زواج البدل أي الشغار؟ وقد قلت لبعضهم أن هذا العمل غير جائز، فقالوا: لا نستطيع الزواج إلا بهذه الطريقة. وزعموا أنه إذا أراد مهر أحد الزوجات، إذا زاد مهر أحد الزوجات فهو جائز ولا يعتبر شغار، فهل هذا العمل صحيح؟
الجواب: نكاح الشغار نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من الحيل الممنوعة لما يترتب عليه من المفاسد، ذلك أن المرأة لا يكون لها رأي في هذا الزواج مطلقا، بل تدفع مهرا، وهكذا المرأة الثانية، فكل منهما يدفعها وليها مهرا لنفسه. وما يجعل معها من مهر فإنما هو حيلة، بدليل أنه لا يمكن هذا الزواج إلا بهذه الطريقة. فلو أن أحد الشخصين امتنع عن تزويج موليته للشخص الآخر، فإن ذلك الشخص الآخر سيمتنع عن تزويج موليته، فلو قال له زوجني موليتك بهذا المهر الذي دفع مع موليتي لكنني عدلت عن تزويج موليتي لك، قال له لا، لا أزوجك موليتي إلا إذا زوجتني موليتك. وهذا يدل على أن المقصود بالقصد الأول هو نكاح البدل، وأن المهر مجرد تسمية وليس له أثر في الموضوع، فالمقصود أنه لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول أيضا أختنا: بعض النساء إذا جاءتها العذر أو جاءها العذر في رمضان أفطرت ولم تقم بالقضاء، وعند نصحها تقول بأنها تستحي أن تصوم في غير رمضان، فما نصيحتكم لهن؟
الجواب: حصول الحيض أول مرة عند المرأة دليل على البلوغ، فتكون بهذا مكلفة، بمعنى أن الصيام واجب عليها. وعلى هذا الأساس إذا أفطرت مدة الحيض، لأنها لو صامت مدة الحيض لما صح الصيام، فإذا انتهى رمضان فإنها تصوم بعدد الأيام التي أفطرتها، وإذا أخرت القضاء حتى أدركها رمضان الثاني وكان هذا التأخير لغير عذر شرعي، فإنها تقضي أيضا بعد الانتهاء من رمضان الثاني، تقضي الأيام التي تركتها من رمضان الأول، وتطعم عن كل يوم مسكين، ومقدار الإطعام 1.5 كيلو من البر عن كل يوم. وإذا كانت تستحي من القضاء ففي إمكانها أن ترتب لنفسها صيام الاثنين والخميس، أو تصوم من كل شهر 3 أيام، لأن فترة قضاء الأيام بين رمضان الذي أفطرت هذه الأيام منه ورمضان القادم هذه الفترة كلها فترة قضاء، فإذا صامت في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، في مثلا في شوال إلى آخره، إذا صامت في هذه الأيام أو صامت بعد ذلك في جمادى الأول، جمادى الثاني، رجب، شعبان، فالمقصود أنها إذا صامت الاثنين والخميس أو صامت 3 أيام من كل شهر بنية القضاء فإن هذا يكفيها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة للمستمعة ألف ميم من اليمن، تقول: ما هو الحسد؟ نرجو توضيح المقصود به وتوجيه النصح لعموم المسلمين بخطر هذا الحسد.
الحسد أو الجواب: الحسد مرض من أمراض النفوس، والحسد له أحوال. الحالة الأولى أن الشخص إذا رأى شخصا في نعمة أحب أن تزول هذه النعمة وأن توضع فيه، فرأى شخصا غنيا أحب أن يزول هذا الغنى عن هذا الرجل وأن يكون الحاسد هو الغني، يعني محبة زوال نعمة الغير وانتقالها إلى الحاسد، تنتقل من المحسود إلى الحاسد، هذه أقبح أنواع الحسد. ومن الحسد أيضا أن الشخص يحب زوال النعمة عن الغير، نعمة المال أو نعمة العلم أو نعمة البدن أو نعمة الجاه أو غير ذلك من النعم التي أنعم الله بها عليه، يحب أن تزول عنه ولا يريد أن يكون متصفا بها، يعني الحاسد ما يريد أن تنتقل إليه كما في النوع الأول، فهذا أيضا لا يجوز، هذا أيضا لا يجوز. وقد يرى شخصا في نعمة مال أو علم أو جاه أو صحة أو غير ذلك من وجوه النعم ويدعو ربه أن يرزقه مثل ما رزق فلانا من هذه النعمة، فهذا يسمى غبطة ولا يسمى حسد. وقد جاء الأمر بالتعوذ منه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فعلى الإنسان أن يستعمل الأوراد أول النهار وآخرة، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يكثر من الاستعاذة بالله من شر شياطين الإنس وشياطين الجن، لأن الحاسد من شياطين الإنس. وعلى الشخص الذي يوجد عنده هذا المرض عليه أن يسأل ربه أن يزيله عنه، وعليه أيضا إذا رأى أحدا في نعمة عليه أن يبادر بذكر الله جل وعلا، وأن يقول ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يدعو لصاحب هذه النعمة.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذنه تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
سوف تستمعون بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إلى جملة من الأسئلة. من إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن حكم بلع الريق بعد الوضوء أو الغسل، هل يفطر الصائم؟ وتسأل أنها تدعو الله عز وجل أن يفرج كربها بقولها اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. مستمعة رمزت لاسمها بالأحرف ميم ميم من المدينة، تسأل عن جمع الظهر والعصر عند قدومها من المدرسة البعيدة عن مدينتها. المستمعة ألف 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 من سوريا تسأل عن قراءة القرآن للحائض دون مس مصحف، وتسأل عن معنى حديث شريف، وتسأل عن قراءة القرآن دون تجويد أو ترتيل. من الأردن الرمثة مستمعة تشكو قسوة قلبها خصوصا تجاه والدتها بسبب قضية زواج، وتسأل أنها دخلت الحرم أكثر من مرة وهي حائض. مرسلة ألف ميم من اليمن تسأل عن المقصود بالشغار، وتسأل عن عدم قضاء رمضان لمن بها عذر شرعي، وتسأل عن معنى الحسد. هذه جملة من الأسئلة سوف تستمعون إليها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. هذه رسالة من إحدى الأخوات أمة الله، عرضنا لها سؤالا في حلقة مضت في هذه الحلقة، تسأل وتقول: هل حين يغتسل المرء أو يتوضأ ثم يبتلع ريقه هل يؤثر ذلك على الصيام، خاصة وأن المرأة بعد المضمضة يشعر بالارتواء حتى وإن لم يبالغ في المضمضة، مع العلم أن للسائلة سؤالا في حلقة مضت حول قضية وسواس تعرض لها، وترجو من فضيلتكم إجابة حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: تعمد جمع الريق من الصائم ليبلعه هذا لا يجوز، وبلع الريق على وفق ما جرت به العادة ليس فيه تأثير على صيام الشخص، والماء الذي يبقى في الفم من الماء المتمضمض به لا يجوز للإنسان أن يبلعه، بل الواجب عليه أن يريقه في الأرض أو أن يخرجه من فيه إلى الأرض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا أيضا ذكرت في سؤال ماضي أنها مصابة بقضية الوسواس، وحول نفس الموضوع تسأل يا فضيلة الشيخ وتقول: يعلم الله سبحانه وتعالى بحالي أني في ضائقة نفسية وحالة ووضع لا يعلمها إلا الله، وفي هم وكرب يجعلاني أحيانا أسأل الله بعلمه وقدرته أن يحييني ما علم الحياة خيرا لي، وأن يتوفاني ما علم الموت خيرا لي. كثيرا ما أفكر في همومي، فهل في هذا الدعاء شيء؟ وماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا الدعاء فيه تفويض من العبد لله جل وعلا، فإذا قال العبد: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا راجع إلى علم الله جل وعلا وإلى قدرته قضائه وإرادته، وليس فيه محذور شرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من معلمة رمزت لاسمها بالحروف ميم ميم من المدينة المنورة، تقول: تم تعييني في قرية تبعد عن مدينتنا حوالي 190 كيلو متر، هل يجوز لي أن أصلي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، علما بأن العصر يؤذن قبل دخول منزلي بعشر دقائق، وأحيانا يتوافق الأذان مع دخول المنزل، وإذا كان لا يجوز لي القصر والجمع فماذا أفعل بالنسبة لصلاة الظهر، بالنسبة لصلاة العصر التي جمعتها مع صلاة الظهر قرابة الشهرين، هل يجب علي قضاؤها؟ كيف يكون الأمر جزاكم الله خيرا؟
الجواب: المسافة التي إذا سافر الإنسان إليها وأراد قطعها يترخص برخص السفر هي 80 كيلو متر، فإذا كان يريد الذهاب إلى بلد على بعد هذه المسافة فإنه لا مانع من القصر ومن الجمع، وفي حالة ما إذا أراد أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم فيصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر، وبعد انتهائه من الصلاة يذهب إلى بلده، يصل إلى بلده قبل أذان العصر، أو يصل إلى بلده بعد أذان العصر وقبل صلاة الناس، أو يصل بعد صلاة الناس. أما إذا وصل إلى البلد قبل دخول الوقت فالأحوط له أن يصلي صلاة العصر، لأن في ذلك براءة لذمته احتياطا لدينه. وأما إذا وصل وقد صلى الناس فإنما قدمه من صلاته العصر مع الظهر يكفيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات من سوريا، رمزت لاسمها بالأحرف ألف ألف ألف، تقول: هل يجوز للحائض قراءة القرآن ومراجعته دون مسه، وهل يجوز لها حضور جلسة العلم في المساجد؟
الجواب: الحائض والنفساء لا تدخل المسجد ولا تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: سمعت حديثا مفاده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة نزعت سترها خارج بيتها خرق الله عنها سترة، ولكن قالت بعض الأخوات يجوز أن يتخلع المرأة لباسها إذا ضمن المكان من الفتنة والرجال، هل هذا الحديث صحيح وكيف نفهم معناه، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: من المعلوم أن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وبالنسبة أيضا للحج إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها، وإذا كانت لا تراهم ولا يرونها فحينئذ تكشف وجهها. وليس من الأمور المشروعة أن تتساهل المرأة في نفسها من ناحية كشف عورتها، لأن المرأة كلها عورة إلا ما سبق الكلام عليه، وهي مأمورة بالتستر، وإذا خرجت من بيتها فهي أيضا مأمورة بالتستر، وإذا كانت في بيت مأمورة أيضا بالتستر، ولا ينبغي أن تهدر المرأة كرامتها، لأنها لا تضمن من يكون في هذا البيت مما قد ينالها منه ضرر وهي لا تعلم بذلك مستقبلا، وإذا فوجئت في ذلك يصعب عليها صرف ذلك عنها، فإذا تسترت أخذت بالأدلة الشرعية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تسأل وتقول بأنها تقرأ القرآن في الصلاة والأوراد وتختم أيضا، ولكن بقراءة عادية دون تغن أو تجويد، ولكن أجود وأتغنى في جلسات القرآن الجماعية مع النسوة، فهل يجوز هذا الفعل مني، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا قرأ الإنسان القرآن قراءة مجودة متقنة فحينئذ يكون هذا أدعى بالنسبة لتدبره هو، وكذلك بالنسبة لتدبر من يسمعه، ولا يقرأه قراءة يكون فيها خلل من ناحية الأداء، بحيث أن يكون هذا الخلل محيل للمعنى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات من الأردن الرمثة، تقول بأنها فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تحرص على عمل الخير دائما، ولكن تعاني من قسوة قلب في بعض الأمور الخارجة عن إرادتها مع الأهل، وخاصة مع والدتها، ثم بعد ذلك تندم كثيرا وتستغفر الله. وسبب قسوة القلب هذه أنها ترغب في الزواج من رجل تقي متدين، وترغب العيش في مكة المكرمة معه لأداء العمرة كل سنة، وتقول هذا هو سبب الخلاف بيني وبين أهلي، أرشدوني إلى طريق الخير والصلاح وإلى ما أتمناه، جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه المسألة لها عدة جوانب. فالجانب الأول وهو الأم، فالأم لا ينبغي أن تتعصب لابنتها أو ضد ابنتها، ويكون هذا التعصب مذموما، لا ينبغي لها أن تسلك ذلك، كما لو فرضت على بنتها أن تتزوج ابن أخيها، ابن أخي أمها، يعني ولد أخالها، وهو غير كفء، وتتعصب لذلك وتغضب وتزعل على البنت، أو تريد منها أن تتزوج ابن صديقتها، صديقة أمها، ولا يكون صالحا. والجانب الثاني جانب الأب، قد يفرض على البنت أن تتزوج شخصا يريده هو، ابن أخيه أو ابن صديقه أو صديقة، ولا ينظر إلى كفاءته، بل يريد أن ينفذ إرادته، فهذا لا يجوز له. الجانب الثالث جانب البنت، فالبنت أيضا لا ينبغي أن تتعصب لرأيها، تفرض أنها تتزوج فلانا عينا، وهو يتصف بمانع من الموانع التي تجعله غير صالح للزواج بها، ولكنها تتمسك برأيها. والرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكم الذي ينبغي سلوكه، فقال: بالنسبة للرجل، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبالنسبة للمرأة جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبناء على ذلك، فعلى هذه السائلة أن ترجع إلى نفسها، وأن تنظر من هو المحق في ذلك، هل هي المحقة في ذلك أو أنها مخطئة في ذلك. وحصول المضايقة عندها، هذه المضايقة تارة تكون نتيجة تعصب، بمعنى أنها تعصبت هي فتكون هي السبب، أو يكون من جهة تعصب والدها أو والدتها. فالمقصود هو أنه يبحث عن السبب الذي أحدث عندها هذه القسوة ويعالج هذا السبب. أما ما ذكرته من الفرض، يعني من فرض أنها تتزوج من ذكرته وأنها تكون في البلد الفلاني، فهذا في إمكانها ألا تفرض ذلك، ولكن عليها أن تسأل الله جل وعلا أن ييسر لها من هو مرضي في دينه وفي أمانته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تقول أختنا: ذهبت لأداء العمرة ولله الحمد، ولكن بعد أداء العمرة جاءني دم الحيض، ودخلت الحرم وأنا حائض أكثر من مرة، أفتوني بحكم ذلك جزاكم الله خيرا.
لا يجوز، الجواب لا يجوز للمرأة أن تدخل الحرم وهي حائض، وإذا طافت وهي حائض فإن طوافها لا يصح. فإذا كانت قد دخلت الحرم ولم تطف فقط، فعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، وإذا كانت قد طافت وهي حائض فإن طوافها غير صحيح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات ألف ميم من اليمن، تقول: ما رأي الإسلام في زواج البدل أي الشغار؟ وقد قلت لبعضهم أن هذا العمل غير جائز، فقالوا: لا نستطيع الزواج إلا بهذه الطريقة، وزعموا أنه إذا أراد مهر أحد الزوجات، إذا زاد مهر أحد الزوجات فهو جائز ولا يعتبر شغار، فهل هذا العمل صحيح؟
الجواب: نكاح الشغار نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من الحيل الممنوعة لما يترتب عليه من المفاسد، ذلك أن المرأة لا يكون لها رأي في هذا الزواج مطلقا، بل تدفع مهرا، وهكذا المرأة الثانية، فكل منهما يدفعها وليها مهرا لنفسه، وما يجعل معها من مهر فإنما هو حيلة، بدليل أنه لا يمكن هذا الزواج إلا بهذه الطريقة. فلو أن أحد الشخصين امتنع عن تزويج موليته للشخص الآخر، فإن ذلك الشخص الآخر سيمتنع عن تزويج موليته، فلو قال له: زوجني موليتك بهذا المهر الذي دفع مع موليتي، لكنني عدلت عن تزويج موليتي لك، قال له: لا، لا أزوجك موليتي إلا إذا زوجتني موليتك. وهذا يدل على أن المقصود بالقصد الأول هو نكاح البدل، وأن المهر مجرد تسمية وليس له أثر في الموضوع، فالمقصود أنه لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول أيضا أختنا: بعض النساء إذا جاءتها العذر أو جاءها العذر في رمضان أفطرت ولم تقم بالقضاء، وعند نصحها تقول بأنها تستحي أن تصوم في غير رمضان، فما نصيحتكم لهن؟
الجواب: حصول الحيض أول مرة عند المرأة دليل على البلوغ، فتكون بهذا مكلفة، بمعنى أن الصيام واجب عليها، وعلى هذا الأساس إذا أفطرت مدة الحيض، لأنها لو صامت مدة الحيض لما صح الصيام، فإذا انتهى رمضان فإنها تصوم بعدد الأيام التي أفطرتها، وإذا أخرت القضاء حتى أدركها رمضان الثاني وكان هذا التأخير لغير عذر شرعي فإنها تقضي أيضا بعد الانتهاء من رمضان الثاني، تقضي الأيام التي تركتها من رمضان الأول، وتطعم عن كل يوم مسكين، ومقدار الإطعام 1.5 كيلو من البر عن كل يوم. وإذا كانت تستحي من القضاء ففي إمكانها أن ترتب لنفسها صيام الاثنين والخميس، أو تصوم من كل شهر 3 أيام، لأن فترة قضاء الأيام بين رمضان الذي أفطرت هذه الأيام منه ورمضان القادم هذه الفترة كلها فترة قضاء. فإذا صامت في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، في مثلا في شوال إلى آخره، إذا صامت في هذه الأيام أو صامت بعد ذلك في جمادى الأول، جمادى الثاني، رجب، شعبان، فالمقصود أنها إذا صامت الاثنين والخميس أو صامت 3 أيام من كل شهر بنية القضاء فإن هذا يكفيها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة للمستمعة ألف ميم من اليمن تقول: ما هو الحسد؟ نرجو توضيح المقصود به وتوجيه النصح لعموم المسلمين بخطر هذا الحسد.
الحسد أو الجواب: الحسد مرض من أمراض النفوس، والحسد له أحوال. الحالة الأولى أن الشخص إذا رأى شخصا في نعمة أحب أن تزول هذه النعمة وأن توضع فيه، فرأى شخصا غنيا أحب أن يزول هذا الغنى عن هذا الرجل وأن يكون الحاسد هو الغني، يعني محبة زوال نعمة الغير وانتقالها إلى الحاسد، تنتقل من المحسود إلى الحاسد، هذه أقبح أنواع الحسد. ومن الحسد أيضا أن الشخص يحب زوال النعمة عن الغير، نعمة المال أو نعمة العلم أو نعمة البدن أو نعمة الجاه أو غير ذلك من النعم التي أنعم الله بها عليه، يحب أن تزول عنه ولا يريد أن يكون متصفا بها، يعني الحاسد ما يريد أن تنتقل إليه كما في النوع الأول، فهذا أيضا لا يجوز، هذا أيضا لا يجوز. وقد يرى شخصا في نعمة مال أو علم أو جاه أو صحة أو غير ذلك من وجوه النعم، ويدعو ربه أن يرزقه مثل ما رزق فلانا من هذه النعمة، فهذا يسمى غبطة ولا يسمى حسد. وقد جاء الأمر بالتعوذ منه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فعلى الإنسان أن يستعمل الأوراد أول النهار وآخرة، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يكثر من الاستعاذة بالله من شر شياطين الإنس وشياطين الجن، لأن الحاسد من شياطين الإنس. وعلى الشخص الذي يوجد عنده هذا المرض عليه أن يسأل ربه أن يزيله عنه، وعليه أيضا إذا رأى أحدا في نعمة عليه أن يبادر بذكر الله جل وعلا، وأن يقول ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يدعو لصاحب هذه النعمة.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذنه تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.